أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أهدافنا المعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في فروق الصلاة، كلام فعلا في الترك الأول وهو ترك الكلام. الكلام المفرد كما تقدم هو ما تألف من حرفين وقاعدة، وذكر الشارع أن هذا الكلام التزم به المصنف والأصحاب، بل ادعي أن هذا التفسير للكلام مجمع عليه. البعض ادعى الإجماع على هذا التفسير، وأن المراد من الكلام المبطل هو ما تألف من حرفين فصاعدا، وألحق بالكلام المبطل الحرف الواحد المفهم. الحرف الواحد إذا كان مفهما، إذا كان يفيد معنى يصح السكوت عليه كفعل الأمر من الوقاية والوعاية عي وقي، هذا أيضا ملحق بالكلام المبطل. وألحق أيضا بالكلام المبطل حرف المد. حرف المد المناط في إبطال الصلاة، المناط في كون الكلام مبطلا للصلاة موجود فيه، وهو التفهيم. المناط في الكلام هو قصد التفهيم وإيصال المعاني، وهذا الكلام موجود في الحرف الواحد المفهم، فألحق الحرف الواحد المفهم بالكلام المبطل. الأمر الثاني هو حرف المد. حرف المد أيضا هو نفس المد، يعني كون الحرف أكثر من حرف، قد يكون حرفين وقد يكون ثلاثة وقد يكون أربعة أو ستة. فالألف الممدودة هي بمنزلة ألفين أو ثلاثة أو ستة، هكذا الواو هكذا الياء. فحرف المد أيضا حقيقته هو حروف متعددة، فحينئذ يلحق بالكلام المبطل. هذا الكلام تقدم من الشارح. الشارح الآن يشكل على هذا الكلام المتقدم بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول إشكال فني وعلمي وصحيح من الشارح. يقول الشارح: الأدلة التي دلت على إبطال الكلام للصلاة، الروايات التي دلت على أن الكلام مبطل للصلاة، مثل الروايات اللي قرأنا بعضها، مثل موثقة أبي بصير: إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة. هاي الرواية دلت على أن الكلام يبطل الصلاة. هاي الأدلة، الروايات التي دلت على أن الكلام يبطل الصلاة، هي لم تتعرض لتحديد المراد من الكلام، هي أطلقت الكلام، قالت الكلام مبطل للصلاة، هي لم تحدد ولم تفسر المراد من الكلام، مع أن الكلام المبطل يحتاج إلى تحديد ويحتاج إلى تفسير. ليس الكلام أمرا لا يحتاج إلى التفسير ولا يحتاج إلى بيان، بدليل أن اللغة والاصطلاح والعرف اختلفوا في ذلك، اختلفوا في التحديد. إذن أولا الكلام يحتاج إلى تحديد، الكلام المبطل يحتاج إلى تفسير، هذا أولا. ثانيا الروايات الدالة على إبطال الكلام للصلاة روايات خالية عن التحديد وخالية عن التفسير، هذا ثانيا. يقولون عندهم قاعدة أن كل شيء يحتاج إلى تحديد من الشارع، والشارع سكت عن التحديد فيه، يقولون في مثل تلك الحالات التحديد يحال إلى العرف، يحال إلى العادة. كل قضية تحتاج إلى تحديد، كل قضية وردت في لسان الدليل وتحتاج إلى تحديد وتفسير، ولم يبين الشارع هذا التحديد وذاك التفسير في مثل تلك الحالات، كأنما الشارع يحيل القضية على الفهم العرفي، يحيل القضية على التحديد العرفي العادي. فحينئذ محل كلامنا من هالقبيل، محل كلامنا الكلام المبطل للصلاة، هذا يحتاج إلى تحديد، ولذلك حدد الفقهاء الكلام بالحرفين، إذن هو يحتاج إلى تحديد. الروايات خالية عن التحديد، ما أجتنا رواية أو آية أو نص شرعي وعرف الكلام وقال مرادي من الكلام المبطل كذا وكذا، ماكو في الخطابات الشرعية، ماكو تحديد للكلام المبطل للصلاة. إذن هذا يعني وهذا يعطي أن الشارع المقدس أحال القضية على العرف، أو أحال القضية إلى العادة، أو على الأقل إلى اللغة. لابد من النظر في معاجم اللغة لمعرفة المراد من الكلام. إذا قلنا بأن كلام اللغوي حجة، إذا قلنا بحجية كلام اللغوي، إذن هذا التحديد اللي ذكر الفقهاء أن الكلام المبطل ما تألف من حرفين فصاعدين، هذا لا موجود بالأدلة، لا موجود بالروايات والخطابات الشرعية، ولا هو التحديد العرفي، ولا هو التحديد اللغوي. قلنا المراد من الكلام لغتان هو الأصوات الموضوعة، الكلمات الموضوعة، مو مطلق ما تألف من حرفين. هكذا ليس هو بالمعنى الاصطلاحي النحوي، لأن المراد من الكلام اصطلاحا في اصطلاح أهل النحو هو ما تركب وتألف واشتمل على الإسناد الخبري أو الإنشائي. فإذا هذا اللي ذكر الفقهاء وأجمع الفقهاء، كما نقل البعض أجمع الفقهاء عليه، لا هو تحديد عرفي، لا هو تحديد لغوي، لا هو تحديد اصطلاحي، فلا دليل عليه، لا دليل على أن الكلام المبطل خصوص ما تألف من حرفين، أو مطلق ما تألف من حرفين وإن لم يشتمل على الفائدة، وإن لم يكن مشتملا على الإسناد كما ذكر الشارح. الشارح يقول هذا التحديد لا دليل عليه ولا ينبغي أن يصار إليه، على الأقل لا بد من المصير إلى المعنى اللغوي أو الإصطلاحي إذا لم نؤمن بالمعنى اللغوي. هذا الإشكال الأول، واضح هذا؟
نعم.
نعم.
المصنف أيضا من الأرض.
إيه. ف... لا لا، احنا نقول الكلام هذا ما وارد بهذا التحديد اللي ذكر الفقهاء، ما وارد بالدليل، فلا بد من المصير الى التحديد العرفي او اللغوي. فخلي نرجع الى التحديد العرفي، لا شك المراد من الكلام هو المراد من الكلام عرفا، كما نبهنا على منبه وجداني عرفي، قلنا تقول انت لزيد لا اكلمك ولو بكلمة، فالعرف يقول ان المراد من الكلام هو ما اشتمل ولو على حرف واحد. المصنف الشارح ما قاعد يدعون ان هذا التحديد تحديد عرفي، يعني لا نخلص هذا الحرفين فما زاد الحرفين فما صاعدين، ما قاعد يدعون هذا تحديد عرفي. اذا يقولون احنا نحيل القضية الى العرف ونرى ونعتقد ان العرف يرى ان الكلام ما تركب من حرفين، فهذا كلام صحيح ومتين، وإن كان نختلف في تحديد الكلام معهم صغرويا، بس هذا الكلام علمي وفني صحيح. هم ما قاعد يدعون أن هذا التحديد تحديد عرفي، لا، كأنما أطلقوا وأرسلوا هذا الكلام إرسال المسلمات، يعني مو خلافنا وياهم في تحديد العرف، كما أن هذا الخلاف مو خلاف علمي صحيح أن نختلف، أنا أقول هذا يظهر أنت تقول ما يظهر، هذا مو كلام فني صحيح. فإذا هم ما قاعد يدعون أن الكلام العرفي هو ما تألف من حرفين. قال ويشكل، واضح هذا في السؤال؟ قال ويشكل، هذا الإشكال الأول، ويشكل بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق. شنو الإطلاق؟ إطلاق الكلام على ما تألف من حرفين فصاعدا. وين أكو نص بين لنا أن الكلام ما تألف من حرفين فصاعدا؟ ما عندنا أي هيك نص. خالية عن هذا الإطلاق، فلا أقل من أن يرجع فيه، على الأقل خلي نرجع فيه في شنو؟ في الكلام المبطل، كلام المبطل للصلاة، فلا أقل من أن يرجع في الكلام المبطل للصلاة إلى الكلام لغة أو اصطلاحا. عرفنا ليش الشارح هناك مهد، قال ما تألف من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة وإن لم يكن كلاما اصطلاحا، حتى يمهد للإشكال. يقول هما مقصودهم ما تألف من حرفين وإن لم يكن لغويا وإن لم يكن اصطلاحيا، حتى يمهد للإشكال، حتى يشكل عليهم. يقول هما يلتزمون بأن الحرفين مبطل وإن لم يكن لغويا، فلا أقل من أن يرجع فيه إلى الكلام لغة أو اصطلاحا، مع أن القوم لم يلتزموا بذلك. قالوا الحرفان مبطلان وإن لم يشتملا على الفائدة، يعني ليسا بكلام لغوي، وإن لم يشتملا على الإسناد، يعني ليسا بكلام نحوي. قال وحرف المد، هذا إشكال آخر. الإشكال الثاني على هذا الملحق الثاني، شنو قلتوا بالملحق الثاني؟ قلنا أن حرف المد الواو والألف والياء الساكنة المسبوقة بحرف مجانس، عفوا بحركة مجانسة، حروف المد هاي ملحقة بالكلام، حرف المد ملحق بالكلام بحجة. ليش؟ قلنا لأن حرف المد هو مؤلف بالحقيقة من حرفين، فما زاد إلى الحروف الستة، فحينئذ تنطبق عليه الضابطة ويلحق بالكلام المبطل. وإن كان هو الآن صورة حرف واحد، لكن بحسب حقيقته وجوهره هو حروف متعددة. مو نقول إحنا، نقول هذا يمد ألفين أو يمد ثلاثة ألفات أو ستة ألفات، مو إيش نقول، نحضر مرات حركات أو ألفات. فإذا حرف المد حقيقته حروف متعددة. الشارح يشكل على هذا، يقول هذا الكلام ليس بصحيح، حرف المد هو حرف واحد، لكن هذا الحرف الواحد أحيانا يمط ويمد النفس به. فأقول بيت، أمد الياء، أقول بيت، هي ياء واحدة لكن النفس يطال، النفس يطال. والحرف الواحد مهما طول في نفسه ومهما مط ومد هذا الحرف الواحد، ولا يخرج عن كونه حرفا واحدا، يبقى حرف واحد لكن طويل، ما راح يصير حروف متعددة حرفين أو ثلاثة أو ستة. وإنما يقال ألفات ستة، مو معنى ذلك أن الواو هي عبارة عن ستة واوات، أو الياء أو الألف عبارة عن ستة ألفات، لا، هذا مجرد تقدير، تقدير لزمان المد. زمان المد إيش قد؟ أحيانا نقول بيت، نحسب، نقول حركتين بيت حركتين، وأحيانا نقول الضالين المد ستة. هذا الألفات الستة، الحركات الستة، الغرض منها هي تحديد زمان النفس. هذا الهواء الخارج نريد نحدد زمانه، نقول هذا زمانه محدد بحركات ستة، زمانه محدد بألفات ستة أو ألفات ثلاثة. مو معنى ذلك أن الحرف الواحد ينقلب إلى حروف ستة، ينقلب إلى حروف ثلاثة، لا، الغرض منه فقط تحديد الزمان. كما في السجدة، أنت اعتبر بالسجدة الواحدة، إذا شخص سجد لمدة خمسة دقائق، نقول هاي خمسة سجدات، باعتبار أن السجدة الواحدة مثلا تستغرق دقيقة، فنقول هاي السجدة هي بمنزلة خمسة سجدات. فإذا سجد سجدة طويلة نقول هذا سجد سجدات متعددة. هذا الكلام ليس بصحيح. إذن حرف المد حتى وإن مد ومط وطول فيه النفس، هذا لا يخرج عن كونه حرفا واحدا، فلا ينبغي الحاقة بالكلام المبطل. هذا الإشكال الثاني. قال وحرف المد، هذا بالنصب معطوف على، أحسنتم، النصوص. هو بالإشكال الأول قال ويشكل بأن النصوص وبأن حرف المد وإن طال مده بحيث يكون بقدر أحرف، حتى إذا طال مده وصار بمنزلة أحرف، وصار بمنزلة خمسة أو ستة أحرف، لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه، يبقى هو حرف واحد. فإن المد على ما حققوه ليس بحرف ولا بحركة. ليش قاعد يقول ليس بحرف ولا بحركة؟ يقول لا تتوهم من يقولون هذا الواو يمد ألفين يعني صار حرفين، هذا المد حين هذا الواو حينما يمد حركتين صار حركتين، هو ليس بحركة وليس بمد، وإن عبروا بالحركتين والألفين، لكن غرضهم من هذا التعبير هو تحديد زمان المد. قال فإن المد على ما حققوه ليس بحرف ولا حركة، وإنما هو زيادة في مط الحرف والنفس به، في مط الحرف ومط النفس بالحرف، وذلك لا يلحقه بالكلام، يبقى هو حرف، يبقى هو حرفا واحدا ولا يلحق بالكلام. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث يرتبط بالحرف الواحد المفهم. الحرف الواحد المفهم، يقول الشارح مثل قي وعي، هذا إذا إجينا حاكمنا هو شنو الضابط مالته اللي ذكرها سابقا؟ قال الكلام المبطل هو ما تألف من حرفين فصاعدا، سواء أكان مفيدا أو لم يكن مفيدا، وسواء اشتمل على الإسناد أو لم يشتمل على الإسناد، هذا الضابط اللي ذكرت. حينما جاءوا للحرف الواحد المفهم مثل فعل الأمر، البعض تردد، العلامة في بعض كتبه تردد في إبطال الصلاة بالحرف الواحد المفهم، بل المصنف في بعض كتبه التزم بعدم الإبطال، قال أن الحرف الواحد المفهم ليس بمبطل، فالعلامة توقف والمصنف جزم مثلا بعدم البطلان في بعض كتبه، جزم بعدم بطلان الحرف الواحد المفهم، في حين هما من ناحية التزموا بأن الكلام المبطل هو ما تألف من حرفين فصاعدا وإن لم يكن مفيدا وإن لم يشتمل على الإسناد، في حين أن هذا الحرف الواحد المفهم ينبغي أن يكون هو القدر المتيقن من الكلام المبطل، ينبغي أن يكون كلاما مبطلا وبامتياز هو القدر المتيقن. ليش؟ لأن هم يقولون الكلام سواء كان مفيدا أو لم يكن مفيدا، اشتمل على الإسناد أو لم يشتمل على الإسناد، هو مبطل. في حين هذا الحرف الواحد المفهم، أولا نحن قاعد نقول مفهم مفهم فيفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وثانيا مشتمل على الإسناد، احنا صحيح لنستحقر هذا الحرف الواحد، لنشوفه حرف واحد، هو حرف واحد لكن مفهم. ليش؟ لأن يعطي معنى كلام وتام يحسن السكوت عليه، ومشتمل على الإسناد، فهو مفهم أولا ومشتمل على الإسناد، نقول فعل أمر ومشتمل على الضمير المستتر تقديره أنت، فمشتمل على فعل وفاعل ولو حرف واحد، لكن مشتمل على الإسناد، مشتمل على الفعل والفاعل، فهو مشتمل على الفائدة ومشتمل على الإسناد، ومع ذلك توقفوا وترددوا فيه، بل المصنف قال بعدم إبطال الحرف الواحد المفهم. هذا ما ينسجم ويا تعريفهم للكلام، ما ينسجم ويا تحديدهم للكلام بأن الكلام سواء كان مفيدا أو مسندا أو لم يكن مفيدا أو لم يكن مسندا هو على جميع الأحوال مبطل. هذا ينبغي أن يكون قدر متيقن، وينبغي أن يكون مفسدا للصلاة وبامتياز أفضل وأحسن مصادق الكلام المبطل هو الحرف الواحد المفهم. فهذا أكو تهافت كأنما في كلامهم، من ناحية عمموا ومن ناحية ترددوا في الكلام المبهم. قال والعجب أنهم جزموا بالحكم الأول مطلقا، يعني جزموا بأن الكلام المؤلف من حرفين مقصودة من الحكم الأول هذا، يعني الكلام المؤلف من حرفين فصاعدا هذا مبطل مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني أفاد أو لم يفد، اشتمل على الإسناد أو لم يشتمل على الإسناد، مطلقا هو مبطل. زين، هاي من ناحية التزموا بإبطال الكلام مطلقا وإن لم يشتمل على الإفادة والإثنات. قال والعجب أنهم جزموا بأن الحكم الأول مطلق، جزموا بالحكم الأول مطلقا، هذا من ناحية، وتوقفوا في الحرف المفهم. ليش توقفوا؟ قالوا إيه، لأنه الكلام المبطل ما تألف من حرفين، وهذا مو متألف من حرفين، فإحنا في نفسنا شيء من الكلام، من الحرف الواحد المفهم. هذا الحرف الواحد المفهم لا يدخل تحت الضابطة، باعتبار الضابطة هي ما تألف من حرفين فصاعدا، وهذا ما متألف من حرفين فصاعدا، لذلك توقفوا. قال وتوقفوا في الحرف المفهم. ليش توقفوا؟ من حيث كون المبطل الحرفين فصاعدا، كون الكلام المبطل هو الحرفين فصاعدا، وهذا ليس به حرفين، فإحنا نتوقف في الحرف الواحد المفهم. والبعض قال هو ملحق بالكلام، يعني كأنما الكلام أصل، وهذا إذا جزمنا ببطلان للصلاة يكون ملحق، يعني يبطل ثانيا وبالعرض مو أولا وبالذات كما في الكلام الآخر. قال مع أنه هو كلام لغة واصطلاحا، مع أن الحرف الواحد المفهم كلام بحسب اللغة، ينطبق عليه التعريف اللغوي للكلام وينطبق عليه التعريف الاصطلاحي للكلام، فلا ينبغي التوقف فيه أو الجزم بعدم إبطال الصلاة فيه. هذا الإشكال الثالث اللي ذكر الشارح. ثم الشارح ينتقل إلى شيء آخر، يقول احنا سابقا صحيح ذكرنا أن المصنف والجماعة التزموا بأن الكلام المبطل هو ما تألف من حرفين فصاعدا مطلقا، وإن اشتمل على الفائدة أو لم يشتمل، وإن اشتمل على الإسناد أو لم يشتمل، صحيح. لكن إذا ما لاحظنا وإذا ما قسنا الكلام إلى الوضع وجودا وعدما، نقول أكو احتمالين، هناك احتمالان في المراد من الكلام المبطل للصلاة بلحاظ الوضع. يعني هل يشترط في الكلام المفسد للصلاة أن يكون موضوعا، أم يكفي في الكلام المفسد للصلاة يكفي تألف من حرفين وإن كان مهملا وليس بموضوع؟ هل يشترط الوضع أو لا يشترط الوضع؟ الشارح يقول في اشتراط الوضع وجهان، في اشتراط الوضع احتمالان، وفرق اخواني بين الوجهين والاحتمالين وبين القولين. يعني تعبير المصنفين المؤلفين في مصنفاتهم التعبير بالقولين يختلف عن التعبير بالوجهين. التعبير بالقولين يعني ان هذا بالاضافة الى كونه وجه واحتمال، اكو من تبنى واكو من التزم به، فيعبرون في المسألة مثلا قولان، يعني أكو زيد تبنى القول الأول، عمرو تبنى القول الثاني، فيقولون في المسألة قولان. إذا قالوا في المسألة وجهان، وجهان يعني شنو؟ يعني احتمالان، مو بالضرورة أن الوجهين قد التزم البعض بكل منهما، بعض التزم بالوجه الأول بعض التزم بالوجه الثاني. البعض أنا شفت البعض يشكل على الشارح، يقول شلون أنت من ناحية أطلقت الكلام وقلت أن الجماعة والمصنف التزموا بأن الكلام هو ما تألف من حرفين فصاعدا، ومن ناحية تجي تقول في المسألة قولان؟ هو لم يقل قولان، هو قال في المسألة وجهان احتمالان. يعني إحنا إذا تصورنا المسألة بقطع النظر عن المحققين وبقطع النظر عن كلمات الفقهاء، إحنا إذا جينا لاحظنا المسألة ولاحظنا الكلام المفسد للصلاة وقسنا هذا الكلام إلى الوضع، نقول يحتمل أن البعض التزم بالاشتراط ويحتمل أن البعض التزم بعدم الاشتراط، هذا أولا. ثانيا هو لم يدعي الإجماع، الشارح لم يدعي الإجماع، قال أن المصنف والأصحاب والجماعة، أنا أمس قريتها وجماعة، بعض الإخوان نبهني اشتباه من عندي، قريتها جماعة غفلت عن الألف واللام، الشارح قال التزم المصنف والجماعة. الجماعة عادة من يعبرون الفقهاء بتعبير الجماعة الأصحاب، يعني مرادهم القدماء من الفقهاء. التزم الأصحاب، التزم الجماعة، مو معنى ذلك الإجماع وأن لا يشد أحد عن تلك القضية. على أي حال، في مسألة الوضع وجهان، قد يقال باشتراط الوضع وقد يقال بعدم اشتراط الوضع. المصنف قطع في بعض كتبه بعدم الاشتراط كما تقدم سابقا. الشارح قال المصنف والجماعة قالوا ما تركب من حرفين فصاعدا، وإن لم يكن مفيدا موضوعا، وإن لم يكن مشتملا على الإسناد مطلقا، ما تألف من حرفين. المصنف قطع بعدم الاشتراط، جزم بعدم الاشتراط. في قبال العلامة اللي قد يقال العلامة التزم بالاشتراط، شنو الفائدة؟ احنا ليش نبحث هذا البحث اشتراط الوضع وعدم اشتراط الوضع؟ يقول الشارح تظهر الفائدة في ضمن ما تظهر، تظهر في مثل التنحنح والتأور والأنين. هذا الأنين والتنحنح والتأور قد يصدر حرفين إذا ما تميزا، مو بالضرورة. الأنين وغيرها هاي من أسماء الأصوات التي قد لا تتميز حروفها، لكن أحيانا قد تتميز. فإذا تميزت شنو الحكم؟ يقول هذا البحث هو اللي يجيب عن هذا السؤال. التنحنح إذا تميزت حروفه وكان مشتملا على حرفين، فهل يكون مفسدا أو لا يكون مفسدا؟ يقول الفائدة تظهر في هذا، إذا اشترطنا الواضع فحينئذ الحرفان المؤلفان من التنحنح لا يبطلان الصلاة. ليش؟ يقول لأن التنحنح ليس من الدلالة، قولوا يا الوضعية، لا يدل عليه بالدلالة الوضعية، مو موضوع هذا. هاي الألفاظ هذا اللفظ ما موضوع للأنين، هذا يدل على الأنين أو يدل على التوجع والتألم بالدلالة الطبيعية، مو وضع. فإذا اشترطنا الواضع حينئذ الأنين لا يكون مفسدا للصلاة. أما إذا لم نشترط الوضع فما تألف من حرفين متميزين هذا يوجب بطلان الصلاة وإن لم يكونا موضوعين. هذا مجرد بحث يذكره على نحو قوله الوجهان. قال وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان. وقطع المصنف بعدم اعتباره، قطع المصنف بعدم اعتبار الوضع، قال الحرفان مبطلان للصلاة مطلقا سواء كانا موضوعين أم لم يكونا موضوعين. وقطع المصنف بعدم اعتباره، وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح. طبعا إذا حدث حرفان، مو بالضرورة، كثيرا ما يصدر التنحنح من دون أن تمتاز الحروف. أقول اكتب التنحنح شلون؟ مين كتب؟ ما إلى حروف ممتازة في الأعم الأغلب، لكن قد يمتاز. قال وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه، نحو التنحنح يعني الأنين والتأوه ونحو ذلك. وقطع العلامة بكونهما حينئذ غير مبطلين، بكون الحرفين غير مبطلين حين عدم الوضع. إذا لم يكونا موضوعين هو قطع بعدم قطع بعدم الإبطال، محتجا بأنهما ليسا من جنس الكلام. قال هذان الحرفان اللذان لا يكونا موضوعين ليسا من جنس الكلام. طبعا المتألفان من التنحنح، وهو صحيح هذا التنحنح ليس من الكلام، العرف ببابك فطرق الباب تسمع الجواب. شوف التنحنح حينما واحد يتنحنح أقول تكلم زيد، لا، عامة الناس يقولون ما تكلم، هو تنحنح. فالتنحنح ليس من الكلام. يقول الشارح محتجا يعني العلامة بأنهما ليسا من جنس الكلام، وهو حسن هذا، كون التنحنح ليس من جنس الكلام هذا حسن صحيح. ثم قال واعلم أن في جعل هذه التروك من الشرائط. شنو معنى الشرط؟ الشارح يقول الشرط بشكل عام وعلى نحو القاعدة، الشرط ما كان متقدما ومقارنا للمشروط. يقول شوف الوضوء، الوضوء مو شرط من شرائط الصلاة، الوضوء الوضوء متقدم على الصلاة، احنا اول نتوضا ثم يبقى هاي الحالة الحاصلة من الوضوء تبقى مرافقة ان في حال الصلاة ومقارنة لحال الصلاة، هذا نسميه شرط. اما الذي يكون مقوما للماهية هذا نسميه جزء، مثل الركوع، الركوع جزء للصلاة، الوضوء شرط للصلاة. فالمراد من الشرط بشكل عام وعلى نحو القاعدة العامة الكبروية الشرط ما تقدم وقارن المشروط، هذا بشكل عام. تعالوا إلى محل كلامنا، ترك الكلام، ترك القهقهة، ترك شنو الأكل والشرب، ترك وضع اليدين إحداهما على الأخرى، هاي تروك اللي مذكورة في هذا الباب في هذا الشرط. التروك، هاي التروك ليست بمتقدمة ولا مقارنة، التروك التي تذكر لا متقدمة، يعني احنا قبل ان ندخل الى الصلاة ما نقول مثلا تركنا الكلام، تركنا الاكل والشرب، تركنا سائر التروك ثم بعد ذلك ندخل بالصلاة ونترك تلك الامور. فضابط وحد الشروط لا ينطبق على تلك التروك، التروك لا ينطبق عليها حد الشروط، حد الشرط ينطبق على مثل الوضوء، فنسلم أن الوضوء شرط من الشرائط. أما نفس التروك في اعتبار تلك التروك شروطا من الصلاة، مع أننا نتكلم في شرائط الصلاة، نتكلم في الفصل الثاني شرائط الصلاة اللي هو مثلا التروك الآن قاعد نتحدث عنه. يقول الشارح انطباق حد الشرط على تلك التروك ليس بواضح وغير معلوم، لذلك نقول أن إطلاق الشرط على ترك الكلام وغيره من التروك هذا إطلاق تسامحي، إطلاق فيه نحو من المجازية، فيه مسامحة وتجوز. قال واعلم أن في جعل هذه التروك من الشرائط تجوزا، إطلاق الشرط على تلك التروك هذا إطلاق مجازي، فإن الشرط يعتبر كونه متقدما على المشروط ومقارنا له، هذا معنى الشرط، وهذا ما منطبق على التروك، والأمر هنا ليس كذلك. هذا الكلام في الترك الأول. الترك الثاني ترك الفعل الكثير، قالوا بأن الفعل الكثير مبطل للصلاة، من موانع الصلاة، من مبطلات الصلاة الفعل الكثير، فالفعل الكثير لا بد من تركه حتى تقع الصلاة صحيحة، كما لا بد من ترك الكلام. فالترك الأول الكلام، ترك الكلام، الترك الثاني ترك الفعل الكثير. الفعل الكثير كون مبطل للصلاة وكون تركه من شرائط الصلاة هذا مما لم يرد في النصوص، ما عندنا دليل دل على أن ترك الفعل الكثير هذا من الشرائط، وأن الفعل الكثير مبطل ومانع من صحة الصلاة. بالكلام ورد عندنا أدلة، ورد عندنا روايات صحيحة قرينا بعضها، فيما يرتبط بالفعل الكثير ما عندنا رواية وما عندنا نص شرعي يدل على هذا الاعتبار، لكن مع ذلك نلتزم بأن الفعل الكثير هذا مانع من صحة الصلاة. السر في ذلك هو أن الشارع المقدس إذا أمر بالصلاة، يعني شنو أمر بالصلاة؟ يعني تعلق الخطاب الأمر الشرعي بعنوان الصلاة، هذا الموجود في الذهن، من أجل أن يتصدى المكلف لتطبيق هذا العنوان على الفرد الخارجي، حتى يوجد الصلاة خارجا، هو يأمر بالصلاة، يأمر بالعنوان حتى يوجد المكلف الصلاة خارجا. شلون يوجد الصلاة خارجا؟ بأن يصلي، بأن يأتي بالأفعال المخصوصة، بالعبادة المخصوصة، حتى ينطبق عنوان المأمور به، يعني عنوان الصلاة ينطبق على الفعل الخارجي. الفعل الكثير إذا كان كثيرا ماحيا لصورة الصلاة بعد هذا العنوان المأمور به لا ينطبق على هذا الفرد الخارجي، فلا يعد حينئذ المكلف ممتثلا. إذا هذا العنوان لا ينطبق على الفرد الخارجي يبقى هذا العبد مطالبا بالإتيان بالصلاة. فإذا صحيح ما عندنا دليل، صحيح ما عندنا بالدقة، ما عندنا رواية وما عندنا آية نصت على هذا المبطل، لكن هذا المبطل وهذا المانع على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إلى رواية وما يحتاج إلى آية، فنص على هذا الاعتبار. فإذا مع ذلك نلتزم بكون الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة الذي يمنع من انطباق العنوان على الفرد الخارجي هذا من مبطلات ومن موانع الصلاة. إذا شنو الدليل؟ حتى ليش نسأل شنو الدليل؟ حتى نشوف خصوصيات الشرط من خلال نفس الدليل. دائما احنا نقول إذا دل دليل على شرط من الشرائط حتى نعرف سعة وضيق الشرط لابد من الرجوع إلى نفس الدليل، نشوف الدليل شنو، مطلق، مقيد، واسع، ضيق، حتى نشوف الشرط وخصوصيات الشرط. إذا شنو دليلنا على كون الفعل الكثير مبطلا للصلاة؟ الدليل هو العرف. العرف يرى أن الصلاة التي تشتمل على الخياطة الكثيرة مثلا، هاي قاعدة تصلي وتخيط أو تحوك، العرف قد لا يرى أن تلك المرأة مصلية، قد لا ينطبق عليها عنوان الصلاة، أو المصلي الذي يقفز قفزة طويلة يقولون هاي مو صلاة، هاي جمل، فالعرف لا يرى أن تلك الصلاة صلاة، هاي مو صلاة، هاي ليست بالصلاة، فما ينطبق العنوان المأمور به هي على الصلاة على هذا الفعل. نعم هاي الأفعال إذا جردت عن القفزة العالية، عن الوثبة الكثيرة الطويلة، إذا جرد ينطبق عليه العنوان. فإحنا خلي نروح نحاكم نفس الدليل، هو الدليل يحدد لنا سعة وضيق الشرط. فحينئذ نقول بعد التعبير بالكثير، هذا التعبير ليس بمحله، لا تقول الفعل الكثير، احكي عدل، قول الفعل الماحي لصورة الصلاة كثيرا كان أو قليلا. قد يكون الفعل كثير بحسب العدد لكن لا يمحو صورة الصلاة، وقد يكون فعلا واحدا مو كثير من حيث العدد، فعل واحد لكن يمحو صورة الصلاة كما في القفزة العالية أثناء الركعة الثانية وقفزة، هاي مو صلاة، هاي صلاة باطلة، وإن كانت قفزة واحدة وإن كان بحسب العدد واحدة. في حين احنا في صلاة الليل طلب يقول احنا عفوا، في حين في صلاة الليل اللي احنا مواظبين عليها نشوف التسبيح كثيرا او الاستغفار الطويل العفو 300 مرة ما يبطل الصلاة، ما يخرج المصلي عن كونه مصلي مع ان العدد زيادة 300 مرة لا تخرج الصلاة عن كونها صلاة، مع انه قفزة واحدة هي توجب الخروج عن هيئة الصلاة ومحو صورة الصلاة. فاذا لا ينبغي التعبير بالكثرة، ينبغي التعبير بمحو صورة الصلاة، وهذا اللي جرى عليه الفقهاء المعاصرون يعبرون بالرسائل العملية الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، الفعل الماحي لصورة الصلاة كثيرا كان أو قليلا. فإذا التعبير بالكثير هذا في غير محله، لابد أن يراد من الكثرة الكثرة العرفية مو الكثرة العددية، الكثير عرفا بحيث العرف يرى أن هذا الفعل كثير ماحي لصورة الصلاة وإن كان قليلا بحسب العدد. قال بل وترك الفعل الكثير عادة، ترك الفعل الكثير شنو؟ عادة يعني عرفا، يعني الكثير عرفا الكثير عادة، وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا، اللي يخرج به الفاعل عن كونه مصلي، اللي إذا صدر من الفاعل بعد الفاعل لا ينطبق عليه عنوان المصلي لا يكون مصليا. قال وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا، اللي العرف ما يشوفه يصلي، اللي العرف ما يشوفه يصلي وإن كان قليلا من حيث العدد، ولا عبرة بالعدد، العدد ما باعتبار كثيرا كان أو قليلا، فقد يكون الكثير فيه يعني في العدد، يعني فقد يكون الكثير عددا قليلا، شنو عرفا، قد يكون الكثير عددا قليلا عرفا، فحينئذ لا يصلي الصلاة وإن كان هو كثير، وإن كان 100 أو 200 أو 300 مرة كثير بحسب العدد، لكن هو قليل بحسب العرف، لا يخرج المصلي عن كونه مصليا. قال فقد يكون الكثير فيه يعني في العدد قليلا يعني عرفا، كحركة الأصابع، واحد يعبث بأصابع دائما، يعبث بأصابع كثيرا على مدار الركع الأربعة، أفرض 100 حركة للأصابع، 200 حركة، فهو كثير من حيث العدد، لكن العرف ما يشوفه كثير بحيث يمحو صورة الصلاة. يبقى يقولون شو يقول العرف، يقول يصلي ويحرك يديه، ما يقول ما يصلي أصلا، يقول يصلي بس يحرك إيده ولا مانع، طالما انطبق عنوان المصلي عليه الصلاة تقع صحيحة. قال فقد يكون الكثير فيه في العدد قليلا عرفا كحركة الأصابع، والقليل فيه القليل بحسب العدد كثيرا كالوثبة الفاحشة. الوثبة تطلق على الوقوف وعلى القفز، مرادة هنا القفزة، القفزة الفاحشة الواضحة العالية، هاي القفزة هي قفزة واحدة من حيث العدد، لكن كثيرة عرفا فتكون ماحية لصورة الصلاة فتوجب إبطال الصلاة. ثم قال ويعتبر فيه التوالي، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.